إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أخيك وابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين، لعن الله من ظلمه وغصبه حقه وشدد عليه العذاب، لبس الإسلام أبراد السواد، يوم أرد المرتضى سيف المرادي، ليلة ما أعظمها من ليلة، هذه الليلة ليلة الفاجر، ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغيب على أمر الرشاد، والصلاح انخفضت أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد، ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد، وببيت الله قد جد له ساجدا ينشج من خوف المعادي، يا ليالي أنزل الله بها سور الذكر على أكرم هادي، محيت فيك على رغم الهدى آية في فضلها الذكر ينادي، قتلوه يا علي قتلوه وهو في محرابه، قتلوه وهو في محرابه طاوية الأحشاء عين ماء وزادي، عاقر الناقة مع شقوته ليس بالأشقى من الرجس المرادي، فلقد عمم بالسيف فتى وعليا واماما فلقد عمم بالسيف فتى عم خلق الله طرا بالايادي فبكته الجن والانس معا وطيور الجاو مع وحش البوادي وبكاها الملأ الأعلى دما وغدا جبريل بالويل ينادي هدمت والله أركان الهد قول وياه وياه هدمت والله هدمت والله أركان الهدى حيث لا من منذر فينا وهادي هالضربة القشرى يا ابويا من انحل بعدك يا داح الباب شوكتنا افتل هالضربة اللي هدت كان المسلمين اللي فعلها راح يا باب العلم من جسر يا له تهل أكبر يا محسن بطل ونيناك يا الولي قلبي تفتى وعليا بطل ونيناك والدمع هلو تحدى صابغ بدم الراس وينادي يا شفا هذا الذي مكتوب لي من عالم من عالم التكوين هالضربان كتبه اسمي انا المعروف بالشدات الاصعب وابوك يا ابني ما يهم براسه اصوى واشوف يا ابني طحين من ضربة المحن واشوف يا ابني طحيت من ضربته ما اقدر احاكيكم ترى دمومي النزفة
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله إنما قام هذا الدين بسيف علي وما لخديجة من جملة الحقائق التاريخية المسلمة في حياة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والتي لا تقبل الجدل والتشكيك، قيام الإسلام وقيام رسالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بسيف وجهاد مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وقد أفصح عن ذلك النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فقال: إنما قام هذا الدين بسيف علي وما لخديجة. وصرحت بذلك الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، فقالت الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها: كلما فغرت فاغرة للمشركين قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهيبها بسيفه مكدودا في ذات الله مجاهدا في أمر الله. وقالت صلوات الله وسلامه عليها: والله ما نقموا من أبي الحسن، ما نقموا منه إلا نكير سيفه ونكال وقعه وتنمره في ذات الله. وقال الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه في تفسير الآية المباركة: فاستوى على سوقه، قال: استوى الإسلام بسيف علي بن أبي طالب. وإذا تجاوزت دائرة النصوص الواردة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى النصوص الواردة والواردة عن النبي الأعظم والأئمة الطاهرين إلى النصوص الواردة عن الصحابة وعن بعض من عاصر عليا صلوات الله وسلامه عليه، تجد أن هذه النصوص تصرح بنفس الحقيقة وتؤكد عليها. فقد ورد عن عمر بن الخطاب قال: لولا سيف علي لما قام عمود للإسلام. إذن هنالك حقيقة تاريخية في حياة علي عليه السلام لا تقبل الجدل ولا تقبل التشكيك، وهي أن الإسلام قد قام بسيف علي صلوات الله وسلامه عليه. من هنا قد تسنى لبعض خصوم الإسلام ولبعض من يريدون التشكيك في الإسلام وإثارة الشبهات حول الإسلام أن يقولوا بأن الإسلام هو دين القوة وهو دين السيف وهو دين السلاح. الإسلام إنما انتشر كما تصرح الروايات بسيف علي، إنما قام الإسلام بسيف علي، فهذا معناه أن الإسلام إنما هو دين السيف ودين القوة، كما صرح بذلك وجه المسيحيين قبل شهر من الزمان. وتصدت المرجعية الرشيدة المباركة لمواجهة هذه التصريحات الزائفة حول الإسلام. هؤلاء عندما يثيرون حول الإسلام بأنه دين السيف بأنه دين القوة وينطلقون من هذه الروايات أولا أن الإسلام ما انتشر إلا بسيف علي عليه السلام، كما ينطلقون من الفتوحات الإسلامية التي جرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، ويرون أن بعض هذه الفتوحات ما تم إلا بعد تحميل الناس تبعات كثيرة جدا من النفوس والأرواح والدماء. لذلك حكموا على الإسلام بأنه دين السيف دين القوة. نحن نقول كلا. أولا الفتوحات الإسلامية والتي يفتخر بها الكثيرون، هذه الفتوحات الإسلامية لا يمكن تحميل تبعاتها ولا يمكن تحميل أخطائها الإسلام. لماذا؟ لأن هذه الفتوحات ما وقعت بإشراف مباشر من الخليفة الشرعي الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله. الفتوحات التي وقعت وانجرت على البلدان الأفريقية وغيرها، هذه الفتوحات ما وقعت بإشراف مباشر من خليفة الله الذي نصبه النبي صلى الله عليه وآله، والذي يفترض أن تكون تحركاته تحركات معصومة، ويفترض أن تكون مواقفه مواقف منزهة عن الخطأ. كلا، هذه الفتوحات انتشرت على يد بعض الصحابة من غير أن يكون هنالك إشراف من أمير المؤمنين مباشر صلوات الله وسلامه عليه. لذلك فإنها لم تعدم الخطأ على فرض وجود الأخطاء فيها. هذه الأخطاء لا يمكن تحميلها للإسلام لأنها لم تقع بإشراف من الممثل للإسلام وهو أمير المؤمنين عليه السلام. وأما قضية أن الإسلام قد قام بسيف علي بن أبي طالب فهذه قضية لا ننكرها، بل نقول بأنها من المسلمات والحقائق التاريخية التي لا تقبل الجدل. ولكن هذه المقولة وهذه الحقيقة لا تثبت أن الإسلام دين السيف ودين القوة. كلا، الإسلام قام بسيف علي، ولكن قام بسيف علي في مرحلة الدفاع، في مرحلة الحفاظ على كيان الإسلام وعلى وجود المسلمين. كان النبي يستند في مقام الدفاع عن المسلمين وعن الإسلام، كان يستند إلى سيف علي بن أبي طالب. وقد أشارت إلى ذلك الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عندما قالت: كلما فغرت فاغرة للمشركين قذف أخاه في لهواتها. يعني عندما تكون هنالك مواجهة من قبل المشركين للمسلمين لدين الإسلام، كان رسول الله يستند في مواجهتها إلى علي بن أبي طالب. كلما فغرت فاغرة للمشركين قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهيبها بناره مكدودا في ذات الله. سيف علي كان يستند إليه رسول الله في مقام الدفاع عن المسلمين والدفاع عن الإسلام. وأما في مقام الدعوة وفي مقام الانتشار، فكان الإسلام يعتمد على إثارة دفائن العقول وعلى إثارة نداء الفطرة. كان الإسلام يعتمد في انتشاره في دعوته على تحريك عقول مخاطبيه، على تحريك نداء، على تحريك نداء الفطرة في مخاطبيه. كان الإسلام يعتمد على القوانين العقلية والأخلاقية الموجودة في حياة الناس. لما رأى الناس أن الإسلام تتلاءم قوانينه مع قوانين العقل وتتلاءم قوانينه مع ما تقضي به الفطرة، انجروا للإسلام وانفتحوا عليه طائعين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذن عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله
إنما قام هذا الدين بسيف علي ومال خديجة، وتؤكد الروايات على ذلك. لا يثبت هذا ما يدعيه خصوم الإسلام، ما يدعيه المسيحيون من أن الإسلام دين السيف والقوة، لأن سيف علي كان يستند إليه الإسلام في مقام الدفاع عن كيان الإسلام وفي مقام الدفاع عن وجود المسلمين. إنما النقطة التي ينبغي الوقوف عندها والتأمل فيها، لماذا قام الإسلام بسيف علي؟ ما كانت هنالك سيوف أخرى؟ الصحابة ما كانت عندهم سيوف يدافعون بها عن المسلمين؟ ما كان هنالك في المسلمين من يدافع بسيفه عن النبي صلى الله عليه وآله؟ فلماذا يقول النبي إنما قام الإسلام، إنما قام هذا الدين بسيف علي؟ ما هي خصوصيات سيف علي؟ ولماذا قام الإسلام على سيف علي وكفى؟ هنالك خصوصيات لسيف علي بن أبي طالب ما كانت لغيره من الصحابة وما كانت لغيره من المسلمين. الخصوصية الأولى لسيف علي أن السيف الوحيد الذي شارك مع النبي صلى الله عليه وآله في كل حروبه وفي كل معاركه وفي كل غزواته ما عدا غزوة تبوك، السيف الوحيد المشارك هو سيف علي بن أبي طالب. ليس هنالك من الصحابة من شارك النبي في كل حروبه ودافع عن الإسلام في كل حروبه إلا سيف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فما كانت هنالك حرب إلا ويتقدمها سيف علي صلوات الله وسلامه عليه، وما كانت هنالك معركة إلا ويجليها سيف علي صلوات الله وسلامه عليه. فسيف علي يتميز بخصوصية ما كانت لغيره، وهي أنه السيف الوحيد الذي شارك في جميع غزوات النبي صلى الله عليه وآله ما عدا غزوة تبوك، لأن النبي قد استخلفه على المدينة وقال له ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. الخصوصية الثانية، تفضلوا للأمام جزاكم الله خيرا. رحم الله من ذكر القائم فقام. الصلوات غير مقبولة.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الخصوصية الثانية التي كان يتميز بها علي وجهاد علي وسيف علي، أن علي كان كرارا غير فرار. قيل له يا أمير المؤمنين لم لا تركب الخيل؟ كان علي إذا خاض ميادين القتال يخوضها راجلا، وإذا اضطر إلى الركوب ركب على بغلة متواضعة لا يتحرك بها شيئا إلا الشيء اليسير. قيل له لم لا تركب الخيل؟ قال الخيل للطلب والهرب وأنا لا أطلب مدبرا ولا أهرب من مقبل. يقول الإمام الصادق عليه السلام: قيل لجدي أمير المؤمنين عليه السلام: يا أمير المؤمنين، هل اشتريت لك فرسا عتيقا؟ فقد كثر طالبوك، الكثير يريدون إراقة دمك، الكل يريدون أن ينتقموا منك، فقد كثر طالبوك، هل اشتريت لك فرسا؟ قال: لا حاجة لي فيها، لأنني لا أفر ممن يكر ولا أكر على من يفر. كان علي بن أبي طالب كرارا غير فرار، لذلك في يوم خيبر عندما بعث النبي بأبي بكر ومعه جمع من المسلمين لكي يقتحموا قلعة خيبر ولكي يقتحموا قلعة اليهود، رجع يؤنب من معه وهم يؤنبونه، فبعث في اليوم الثاني عمر بن الخطاب ورجع يؤنب من معه ومن معه يؤنبونه، فقال: لأعطين الراية رجلا، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار، لا يرجع إلا وقد فتح الله على يديه. اطمأن جميع الصحابة بأن هذه الكرامة ليست لعلي، لأن عليا كان يشكو رمدا في عينيه. فلما أصبح الصباح قال النبي: أين علي؟ قيل: إن عليا مريض. قال: جيئوني به. فأخذ ريقه المبارك ومسح على عينيه وقذف بعلي إلى قلعة خيبر، فما رجع إلا والفتح يدوي على يديه. ولذلك كان علي صلوات الله وسلامه عليه كان يلبس درعا يقال لها درعه صدر لا ظهر لها. كان علي في ميادين الحروب، وما كان ذلك لغيره، كان يلبس درعا لا ظهر لها، كانت تلك الدرع تقي صدره المبارك صلوات الله وسلامه عليه، ولكن ظهره المبارك ما كان يتقيه بشيء. يقول ابن عباس: في يوم الجمل عندما اشتدت الحرب مع أعداء علي، قال علي: ائتوني بالدرع البتراء. جيء له بالدرع البتراء وقد وهن ما بين كتفيه منها، وهن ما بين كتفيه منها. يقول ابن عباس: فرأيته وقد أخذ شسع نعل، قلت: مولاي ما تصنع بهذا؟ قال: أريد أن أشد هذه الدرع من خلفي، أريد أن أشد ما وهن منها من خلفي. قلت: مولاي، أفي مثل هذا اليوم تلبس مثل هذه الدرع، هذه الدرع التي تحتاج إلى ما يقيها؟ قال: ولم تقول ذلك يا ابن عباس؟ يقول: قلت: أخاف عليك يا مولاي. قال يا ابن عباس: والله ما وليت في عمري عن زحف قط، أأخشى أن يضربني أحد من ورائي؟ أنا لا أفر من أحد، أنا الذي أواجه الأبطال وأنا الذي أصارعهم بمقدمي بأمامي. فما كان علي يفر حتى يخاف أن يطعن أو أن يضرب من ورائه، لذلك كانت درعه الشريفة صدرا لا ظهر لها. إذن الخصوصية الثانية لعلي
أن عليا كان كرارا غير فرار. الخصوصية الثالثة لأمير المؤمنين عليه السلام ولسيف علي والتي جعلت النبي يقول إنما قام هذا الدين بسيف علي، أن ضربات علي بن أبي طالب كانت بكرا. يقول ابن الأثير في كتابه النهاية، يقول كانت ضربات علي بكرا، فإذا ضرب ضربة ما كان يحتاج إلى ضربة أخرى. الدم يري في حياة الحيوان الكبرى. يقول مما أثر في شجاعة علي أنه ما اعتلى إلا وقد، وما استعرض إلا وقد، أو وما اعترض إلا وقد. علي بن أبي طالب ما اعتلى إلا وقد، وما اعترض وما استعرض إلا وقد. القد والقط، ماذا القد والقط؟ القد هو الضربة القاطعة طولا، والقط هو الضربة القاطعة عرضا. يقول الدميري هذا مما أثر في شجاعة علي، ما اعتلى إلا وقد، فكانت ضربته البكر تقسم من تصيبه إلى نصفين، وما اعترض إلا وقد، فكانت ضربته البكر تقطع صاحبها إلى نصفين عرضا. ضربات علي كانت بكرا، ما كان يحتاج أن يثنيها. وهذه خصوصية ليست إلا لذي الفقار الذي كان يحمله علي بن أبي طالب. الخصوصية الرابعة التي كان يجسدها جهاد علي وسيف علي صلوات الله وسلامه عليه، الذي قام الإسلام عليه، الثبات في خط الاستقامة. يسأل علي إذا ثارت الهيجاء أين نجدك يا أبا الحسن، يسألونه أصحابه إذا ثارت الهيجاء أين نبحث عنه، قال تجدوني في المكان الذي فيه افتقدتموني. ما كان علي يخاف من الجيوش المقبلة، وما كان علي يخاف من المهاجمين والمحاربين، بل كان يصمد في مكانه ويهاجم كل أحد ويحارب كل أحد، كما حدث له في يوم أحد عندما هجم المشركون على رسول الله وثارت ثائرتهم وثارت الهيجاء وثار الغبار وارتفعت أصوات المشركين. الجميع يقول لقد قتل محمد. لماذا؟ لأن جميع الصحابة قد هربوا عن رسول الله، جميع المسلمين هربوا عن رسول الله، ولم يبق أحد مع النبي صلى الله عليه وآله، فارتفعت الأصوات لقد قتل محمد، فما هدأت الغبرة إلا وعلي يدب بسيفه يمنة ويسرى عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. أين سيف كسيف علي؟ أين جهاد كجهاد علي؟ أين شجاعة كشجاعة علي؟ عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله إنما قام هذا الدين بسيف علي وما لخديجة، لأنه لا سيف في سيوف المسلمين وفي سيوف الصحابة جميعا كسيف علي بن أبي طالب. كانت له خصائص ما كانت لغيره صلوات الله وسلامه عليه. أشجع الناس قلبا، يقول الرسول صلى الله عليه وآله، هو علي بن أبي طالب، الكرار الذي لا يفر أبدا، الكرار الذي يواجه الأهوال ويواجه الحروب ويواجه الأبطال صلوات الله وسلامه عليه، ولا يتقي أحدا إلا بصدره، وظهره الشريف المبارك ما كان يخشى من أحد أن يتجاسر عليه. يقول له بعضهم: مولاي لم تجعل درعك هكذا؟ لم تجعلها صدرا لا ظهر لها؟ ألا تخشى أن يضربك أحد من ورائك؟ قال: لا أبقى الله من جاءني وراء ظهري وأبقى علي. علي بن أبي طالب قد اطمأن بأن أحدا لا يستطيع أن يضربه من ورائه. علي بن أبي طالب يعلم بأن أحدا لا يجسر أن يضربه من ورائه، وخاض الحروب كلها ولم يضربه أحد من ورائه. ولكن ما الذي جرى هذه الليلة؟ ضرب علي من ورائه. في هذه الليلة أريقت دماء علي، في هذه الليلة اغتالوا أمير المؤمنين، وكان ينتظر هذه النهاية المحتومة. لذلك تقول أم كلثوم: ما هدأ والدي هذه الليلة، كان يخرج من مصلاه إلى صحن الدار ينظر إلى نجوم السماء يقول: إنها والله الليلة ما كذبت ولا كذبت، هذه الليلة التي وعدت بها. كان علي ينتظر النهاية، ينتظر نهايته المحتومة. تقول مولاتنا أم كلثوم: غفت عيناه قليلا أفاق، نادى بأولاده اجتمعوا عنده، قال: أولادي أستودعكم الله. شنو صاير يا أمير المؤمنين؟ قال: لقد غفت عيناي قليلا فرأيت جدكم رسول الله في عالم الرؤيا وهو يقول: العجل العجل يا علي، فإنا مشتاقون إليك وإنك قادم إلينا في العشر الأواخر من شهر رمضان. فلما سمعت زينب صرخت: وعليا! صرخت أم كلثوم: وأبتا! صرخ أولاده ونساءه: وإماما! عظم الله أجوركم. فقام إمامنا يصلي والتفت إلى ابنته أم كلثوم وقال لها: بني إذا حان وقت الأذان فأعلميني. تقول أم كلثوم: لما حان وقت أذان الفجر أتيته بإناء يتوضأ منه فأسبغ وضوءه صلوات الله وسلامه عليه وعزم على الخروج إلى المسجد. آجركم الله. تقول الرواية: فلما أقبل إلى صحن الدار كان هنالك أوز لم يسمع لهن صياح قبل ذلك اليوم. فلما رأينا عليا تفاررنا وتصايحنا في وجهه: الله أكبر! فنادى الإمام: صوائح تتبعها نوائح، من نسوتين صواريخ. آجركم الله. أقبل إلى باب الدار، تعلق مئزره بباب الدار، أراد أن يفتحه عالجه، وإذا به قد انحل مئزره. يا علي! فنادى: اللهم بارك لي في الموت، اللهم بارك لي في لقائك، اشدد حياتي.
ما بنا ينعى نفسه اشداد حياة فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك فقالت له أم كلثوم أبتا علي كأنك تنعى نفسك قال لها بنيه ذلك أمر قدره الله في لوحه فنادت أم كلثوم يا زينب يا حسين يا حسين يا عباس قوموا لوداع أمير المؤمنين يا الله أقبلنا نساؤه أقبلنا بناته هذه تنادي في أمان الله وتلك تنادي في دعة الله وتلك تنادي وعليه عظم الله أجوركم خرج إمامنا أقبل إلى المسجد صعد المئذنة فأذن فيها تقول الرواية فلم يبق بيت من بيوت الكوفة إلا ووصله صوت أذان أمير المؤمنين الجميع يريد يودع علي الجميع يريد يودع صوت علي الجميع يريد يودع أذان أمير المؤمنين كأني بأم كلثوم جالسة فسمعت صوت أذانه فنادت أذان أدام الله أذان أذان أدام الله أذان تكبير حلو في لسانه يا ربي لا تقطع رجانا يا الله نزل من على المئذنة صار يوقظ المصلين مر على ابن ملجم وجده نائما على وجهه فقال له لا تنم هذه النومة فإنها نومة الشياطين ولو شئت لأخبرتك بما تحمله تحت ثيابك لقد نويت على أمر تكاد السماوات أن يتفطرن لأجله وعليا وإماما يا أبناء علي يا شيعة علي يا أولاد علي عظم الله أجوركم وأقبل إمامنا إلى محراب الصلاة يا علي يا علي يا زهرة وأقبل ابن ملجم وقف وراء الإسطوانة آجركم الله ركع إمامنا ركعته الأولى فلما رفع راسه من السجود يا علي أقبل ابن ملجم شاهرا سيفه وضرب علي الغلام الله أكبر الله أكبر صح ونادي وعلي يا علي يا علي قتل إمامنا يا شيعة علي قتل أبونا يا شيعة علي قتل مولانا شق السيف رأسه إلى نصفين وصلت الضربة إلى موضع سجوده فخر في محراب
باب الصلاة وأعلن اصطكت أبواب المسجد حبت رياح سوداء وإذا بالناس يسمعون نداء بين السماء والأرض تهذبت والله تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت والله العروة الوثقى قتل علي المرتضى قتل ابن عم المصطفى لما سمعت زينب لطمت على راسها وشقت جيبها ونادت وعلي وعلي ويلي علم كلثوم من طلعت بهمة على أي حال طلعت ويلي علم كلثوم من طلعت بهمة تصرخ أطل طنفاك خدها وإجت يم شافت أبوها في المحراب يا علي يا علي شافت أبوها تجري دموم وحالي يبكي الحسن وحسين آه صارت تشد راسه يا ويلي صارت تشد راسه وتنادي يا ولينا وياه وياه صارت تشد راسه تنادي يا ياهو اللي بيشفاك عقب عينا يا ياب يا ياب هذه روحتك لا تريد لنا يا ياب يا ياب هذه روحتك لا تريد قل لابن ملجم والأقدار